اليوم ولدته امه بقرة عندك في البيت ولدت طفلها، لما تلد طفلها كون تضمن لطفلها الحد الادنى من الحليب، يعني مو تجي تصري امها الى درجة تأخذ منها ما تخلي لها بعد تستهلك الضرع، ما تخلي لها الحيوان ما يمتصه من ثدي امه، لا حرام، لك حق ان تأخذ اللبن بشرط تبقي القدر الكافي لطفلها، هاي وحدة. ثانيا ان لا تخلي واحد يعتدي على طعامها، اخطر حادثة. شوف هاي مدرسة محمد شلون طلعت انماط من الناس. ابو ذر رضوان الله عليه، ابو ذر رجع من الغنيمة، رجع من معركة، جابوا له حقة من الغنيمة، من جملة حقة عنده فرس وعنده شاة نعجة، فكان يكلف غلام عنده ايضا لحقة من الغنيمة يومية، هذا الغلام يطلع يشتري لهن اكلهن، يشتري اكل يكفي الفرس ويكفي الشاة، يعني بمقدار ما يشد حاجتها. فرجيوم لقاه قد ارسل الفرس على طعام الشاة، هد الفرس على الاكل مال الشاة. قال له ابو ذر لماذا صنعت هذا؟ ليش تسوي؟ اخر انت تعرف احنا عندنا مبلغ معين يوميا نقدر نشتري به الطعام يسد حاجة الفرس وحاجة الشاة مو اكثر منه، ليش تيجي ترسل الفرس وهو حيوان قوي على طعام الشاة وهو حيوان بالقياس الى الفرس ضعيف؟ قال له اردت ان اغيظك، أريدت أن أغيظك. قال عجيب بإغاظتي؟ قال بلى. قال والله لا أجمعن لك مع الغيظ أجرا، اذهب فأنت حر لوجه الله. الله أكبر، شنو يمون ذولا بالله العظيم، عجيب يعني، فدن يمونة غريبة ذولا، يعني متخلق عجيب، يعني صورة تاهي لو واحد من عنده ينفجه يفقد أعصابه يا هذا، لكن هذا لا، يقول له لا أنا أجمع لك مع الغيظ أجر، اذهب فأنت حر لوجه الله. هذا النموذج اللي صنع محمد، وأبيك ذولا اللي يفتخرون أنهم صنعوا طائرة أو صنعوا صاروخ، صدقني تمام إنجاز ضخم، لكن إنجاز لتدمير الإنسانية أكثر منه لبناء الإنسانية. أنت إذا قدرت تبني لك إنسان يجعل هدف خدمة الإنسانية، تخلق له هيك أعصاب تتحكم بساعة في غضبها لمنفعة الدنيا، هذا الإنجاز الرائع الضخم. يقول له لا أجمعن لك مع الغيظ أجرا، اذهب فأنت حر لوجه الله. موضع الشاهد أن القانون التشريعي يكفل للحيوان غذاءه من ناحية تكوينية، يكفله ومن ناحية تشريعية، من ناحية تكوينية يهيئ للأرض، يعطي الذهنية اللي تستثمر الأرض، يسخر للآلات، يعطي الطاقات العضلية ويطيل الارض ايضا، يرفع للمانع من الارض يقول اشتغل زين، ومن وجهه تشريعيه يجي يلزمه تكافل، اكو مثل ما في دنيا الانسان اكو تكافل، في دنيا الحيوان اكو تكافل، ان كل واحد الى رزقه، ما يصير الله يخلقه ويموت جوع. تصور وكائن من دابه لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم، يعني يقولهم الآية الكريمة الله تبارك وتعالى متكفل بالرزق، مثل ما رزق الحيوانات اللي يقوتها يوم بيوم كذلك أيضا يرزقكم أنتم. أنت لا تخشى على نفسك الضيعة، لا بس تصدى، يعني لا تقعد كشلان، يعني لا تقول أنا ما طول الله يرزقني أقعد بالبيت هو مسؤول يجيب لي الباب البيت، لا هذا التفكير الغلط، هذا التفكير الغلط. ها وكان ابو الاسود الدؤلي، ابو الاسود الدؤلي كان عنده ولد من النوع تنبل، يقول له ليش ما تشتغل؟ يقول له مثل ما ياتيني الموت ياتيني الرزق. وش كثير هذا التفكير مغلوط، وما طلب المعيشه بالتمني ولكن القي دلوك بالدلاء، تجيء بمثلها طورا وطورا تجيء بمثل حمأة وقليل ماء، تذب دلوك ويباقي على الله، يطلع لك ماء صافي ويعطين، المهم انك اشتغل، لا تقعد تصدى للعمل، اما تقعد تكتف ايدك وتنتظر السماء تحوز لك الرزق على باب البيت، هذا تفكير مغلوط. ولهذا يستدلون بالآية الشريفة أن مريم عليها السلام لما جاءها المخاض وألجأها إلى جذع النخلة أوحى الله إليها وهزي إليك بجذع النخلة تشاقب عليك رطبا جنيا. جن فعلا هزت جذع النخلة وقعت لها ثميرات تناولتها أعانتها على الطلق وطبقات حرارية أعانتها على الطلق. الفقهاء يقولون بها إشارة رائعة خفيفة، الله عز وجل أراد أن يشعر العباد بأن الرزق ما يجي إلا بسعي. ويقول واحد من الشعراء: توكل على الرحمن بالأمر كله ولا تركنا للعجز يوما عن الطلب، ألم ترى أن الله قال لمريم وهزي إليك الجذع يساقط الرطب ولو شاء أن تجنيه من غير هزة جنت ولكن كل شيء له سبب. فالتفكير الغلط أن الإنسان يقعد يقول أنا أعرف أن عندي موت محتوم كذلك إلي رزق محتوم الله يجيب لي إياه. لا، إن شاء الله يجيب لك إياه. إذا الله يجيب لك إياه أنت شنو شغلك؟ المفروض الله خلقك وطاك طاقات وقال لك استثمرها وأمرك بأن تعمر الأرض، لا تتوقع أن القضاء والقدر يشوق لك طعامك وأنت جالس في بيتك متلفع ببرد الكسل. لا، هذا خلاف طبيعة الأشياء التي فطر الله عليها العباد. الله تبارك وتعالى خلق عليها العباد ليعملوا. يقول إمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، يقول طلعت في يوم وأنا جايع وما عندي من البيت شيء، أريد لي شغلة ما وجدت امرأة قد جمعت مدرا. شفت امرأة عندها بستان جامعة مدر، المدر طين تريد تبلة بالماء تسوي طين حتى تسوي الطوفة مال البستان، بس ما تقدر هم تسوي هذا وهم تطلع ماي من البئر. يقول شاردتها، قلت لها أنا الآن أمتح لك الماء من البئر مقابل كل دلو تمرة واحدة. قالت لي ماكو مانع. يقول متحت لها 16 دلو حتى مجلت يدي، يدي صار بها مجل من الحبل. يقول وأسكب لها الماء وفتحت يدي حطت لي حثوة حسبت لي 16 واحدة تمرة. يقول أكلتها ومسحت على بطني وخرجت. أتأمل يا أخي النماذج، هاي النماذج العجيبة والله، النماذج يعني تعطينا فد منهج في الحياة، تتعلمنا كيف أن الإنسان يجب أن يوظف طاقته وعرقه وعمله في سبيل تحصيل القوت الشريف. ويقول شاعر: ومن أحرز بالخبز الشريف وطابه فكل لذاذات الدنا بوطابه، على حين ضج السحت في بطن بعضهم ولاحت خيوط الرأب بين ثيابه. الحقيقة الرغيف النظيف بالمعدة هو خير ما يصل إليه الإنسان، الرغيف الشريف، والرغيف الملوث هو لعنة في داخل المعدة. نعود للآية: الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. الآية واعدتهم تقولهم الله يسمع شكواكم، انتو يلي تردون تهاجرون تقولون وين نروح هناك نلقانا بيت يوم نلقانا واحد يطعمنا يولا، تقول هو السميع لشكواكم وهو العليم بحاجتكم. زين اجوا شوالهم السميع العليم. أنا فتح لهم طريقين، الطريق الأول طريق المواساة، تلقوهم منه أصحاب النبي من الأنصار واللي في مكة في المدينة، استقبلوه واسوهم مواساة يعجز القلم عن أن يسجل أمثالها عبر التاريخ. قام الأنصاري يستقبل المهاجري، يرحب به، يفرد له مكان في بيته، ينطي مكان، في نفس الوقت يقاسم ما عنده من أموال، أثاث بيت، طعام، إقاش مية، كل أنت واحد من أسرتي. واسوهم مواساة عبر عنها القرآن: والذين آووا ونصروا وعبر عنها ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه واولئك هم المفلحون. استقبلوهم الواقع واسوهم مواساة لا حدود لها. اي من ناحية. الباب الثاني هو باب الغنائم. فتح الله عليهم كنوز كسرى وقيصر من الغنائم اللي اكتسبوها عن طريق جهادهم في سبيل الله عز وجل، درت عليهم الدنيا، فتحت لهم ابواب الفتوحات، اجوا للاراضي اخذوا منها الطيب، وللاموال اخذوا منها الكثير الوفير، وللبساتين الغناء اخذوا منها الجنان. نعم. واذا في فترة قصيرة، يعني فترة جدا قصيرة، عمر الدعوة الاسلامية بلغت الثروة عندهم مبلغ الى درجة اصبح الواحد من عندهم مضايق مما عنده من الاموال، يعني يحير وين يودي الاموال، الاموال اللي عنده اصبح يضايق من عنده. فتح الله عليهم، درت عليهم ابواب الخير عن طريق الفتوحات وعن طريق المواساة. يعني ذاك اللي كان يخاف ان ينتقل من مكة الى المدينة فما يلقى له رغيف، اصبح يجي الى النبي يقول له يا رسول الله انا عندي اموال، هالاموال اريد انفقها، وين اضعها؟ دليني باي مكان انفقها. يقول له النبي بخن بخ، ذلك مال رابح، انفقه عند اهلك، شوف الاقارب ضعافك، الضعاف من اقاربك انفق، والباقي لضعاف المسلمين. ونزلت الآية بسم الله الرحمن الرحيم، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قام الواحد من عندهم يجيب البستان الرائعة، البستان الرائعة، نعم، يوقفها في سبيل الله، يجيب أحسن أنواع الزراعة اللي عنده ينفقها في سبيل الله، بناية مثلا عند بيت ينفقه في سبيل الله، أموال ينفقها في سبيل الله. تصور الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول غلامة اجاني إلى أرض رخوة، أخذ فأس ونزل ضرب ضربات بالمعول فانبثقت عين ماء كأنها عنق جزور، يقول استصلحها، أصلح الأرض، هد عليها الماء، اتخذها بستان، جاب الفشائل النخل شتلها الى ان ترع رعد، قال بخ بخ هذا المال الرابح، ثم قعد كتب، هاي عين ابي نيجر، قعد كتب وقفية علي بن ابي طالب بيده، نعم، اوقفها في سبيل الله. نلاحظ حالات من هالنوع للحسين. حسين سلام الله عليه يوم من الايام دخل الى احد بساتينه عند بستان بيغاء واحد من غلمانه، يريد يشوف ان هذا الشيء يسوي بالبستان، دخل عليه، جابوا له اهله وقت الظهر غداء، قطعة من اللحم ورغيفين من الخبز. الامام الحسين سلام الله عليه وراء نخلة يراقبه هو ما يشعر به، تناول الرغيف، حط به لحمة يريد يأكله، هرول اليه كلب، لما شاف الكلب نبذل الرغيف، صار رغيف واللحمة، اكلها الكلب، ثم بعد واقف جائع نبذل الرغيف الثاني واللحم باقي اللحم، ثم قال الحمد لله الذي رزقني، ربي زد علي وعلى سيدي وبارك له فيما اعطيته، ومسح يديه، ما اكل شيء، شرب الماء وقام. صاح الحسين صافي، اسم الغلام صافي، قال بلى يا ابن رسول الله، قال اجعلني في حلم من الدخول الى بستانك، ثم دنا اليه، قال لماذا اعطيت غذائك للكلب؟ ليش طعامك اعطيته لهالحيوان؟ قال والله سيدي هاي ارضنا، ارض ما بها كلاب، انا ما شايف هذا الكلب طارق علينا جاي من مكان بعيد ويبدو ان جوعان، وهذا ما عنده حيله، يعني انا عندي قدره على ان اعبر عن نفسي باني اقدر اقول انا جوعان، اقدر اطلب طعام، هذا حيوان ما يرجع يعبر عن نفسه، فلازم انا اتغدى اليوم. دفعت اليه قوتي لانه لا يحسن ان يقول اني جائع. قال الإمام بارك الله فيك، يعني هذه الرحمة اللي يريدها الله عز وجل. استأنس الحسين من رحمته للحيوان الواقع، قال له انت حر لوجه الله. قال له سيدي انا ما اريد تعتقني، انا اريد ابطل خدمتك. قال له انا مو قلت لك اول ما دخلت ما سمعت كلامي، ما قلت لك اجعلني في حل من الدخول الى بستانك؟ انا البستان وهبته لك لقدام، ظل ببستانك بارك الله لك فيه. سر للحسين لان رعاها الحيوان. تحضرني حادثة، الاسلام طبعا اول من اسس جمعيات حماية الحيوان، يقول النبي صلى الله عليه وآله لعن الله من مثل بالعصفور، اذا الجمل عصفور يعذب انت فريشة او يمثل به يقول لعنه الله. فاليوم مر قال هذه دوابكم الخيل والدواب اللي يركبوها، يركبوها سالمة وارجعوها سالمة، ولا تجعلوها مجالسكم في الطرق والازقات، تخلوها محل حديثكم، نعم ارحموها لا تجعلوها محل تجعلون ظهورها، فرب التفت للتعبير، فرب دابة او فرب مركوبة خير من صاحبها واكثر منه ذكرا لله. الله في التعبير رائع، رب دابة خير فعلا، فعلا والله اكو دابة افضل من اللي يركبها. مو يقول واحد من الشعراء قال حمار الطبيب لوقا لو انصفوني لكنت اركب، لانني جاهل بسيط وراكبي جاهل مركب. الواقع بعض ما يحمل الانسان اشرف من الانسان، بعض الاخشاب التي تحمل بعض الناس هي اشرف من وبعض الحيوانات. الاماء النبي يقول لا تعبوا لها الحيوان، رب دابة خير من راكبها واكثر منه ذكرا لله، لان هذه وان من شيء الا يسبح بحمده، هذه تذكر ربها وتشكر ربها. لكن الانسان الكنود غير الرحيم، اتأمل هذول اللي يسلبون الرحمة من الحيوان، لعن الله من مثل بالعصفور، ها يقولهم النبي لا تعذبون الدابة. زين اين نحن من الاسلام الان اللي نتلذذ بتعذيب الانسان؟ ها نتلذذ شلون نعذب للانسان؟ اكو نمط من الناس اذا عذب لواحد ينتعش، ها هذا تسمي انسان؟ لعنة الله على الانسانية اذا كان هذا انسان. هذا الانسان اللي صراخه يؤلم الانسان الاخر، اكو نمط من الناس نفوس خبيثة خلقت من الشر والوباء اللي تلتذ بتعذيب الانسان. الإسلام يقول نزعت الرحمة من قلوب هؤلاء اللي أذولهم عصفور. قل له يا رسول الله أقعد شوف هؤلاء اللي لا يلذ لهم شيء أكثر من أن يعذبوا إنسانا مثلهم. جن ما ظنك بمن يتلذذ بتعذيب الطفل الصغير؟ يوصل الأمر يطلع الحسين عند رضيع أبو يوم واحد، شوف يوم واحد ولدته أمه يوم العاشر من المحرم، جابت للحسين حق لأنه ما أقعدها لبن، جف ثديها وقفت قدام الحسين طلعت من الخيمة قالت هاكم رضيعكم يا آل محمد، هاكم رضيعكم يا آل محمد، والله لقد جف ثدي من اللبن، ما عندي لبن أعطيه. أخذه الحسين يطيل النظر إليه، البرعم هذا من براعم آل محمد، وضعه الحسين في حجره يطيل النظر إليه، يشوف الردة اللي حصلت للإنسانية بحيث تقسو على طفل إلى من العمر يوم واحد. بينما هو يطيل النظر في وجهه وإذا بسهم يذبحه من الوريد إلى الوريد. إلى هذا يأشر سيد حيدر الحلي في قصيدة الرائية، يقول ومنعطف أهواء لتقبيل طفلي، فقبل منه قبله الشام من حرى قد ولدا في ساحة هو والردى وفي أذنه من قبله السام كفر وضع الحسين يده تحت من حل الطفل حتى امتلى الزمن عبيطا بذر بها الى السماء قال اللهم لا يكن هينا عليك. هكذا كان الحسين يشيل هالدماء اللي تنتمي الى رسول الله. كل دم ينتمي الى رسول الله يريد ان يقع على الارض يضع الحسين يده الى ان تمتلئ منا يقذف به الى السماء كأنه يشكو اليه ظلامة هذا الدم الطاهر. ولذلك لما رمي بسهم وضع يده تحت حنكه حتى امتلأ الدم عبيطا قذف بها الى السماء قال هكذا ألقى الله وما مخبوب بدمي مغصوب علي حقي. شال حسين ذاب ويمسح الدم من سهم المثلث وانا جه بسام بقلبه وقع لا وخر وجدم هو واظلم هو والسم احمر هو والمر قام يحوم دونه يا حامي عن ولي لا وهو الجواد عن الجواد وإنما للعرض.
أيها الإخوة والأخوات كنتم مع المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله عليه.
وربهم براء هذا الألام مجير وحال أذلتني بشقوة بأسها وسهم ظلام الإثم فيا يمور فكم تبت يا ربي وعدت إلى الأذى وأنت إلهي راحم وغفور يساورني هم يقض هناءتي وكل خطيئاتي مناكر عور ولكنني أهفو إليك بخافقي بما يحوي الفؤاد خبير أعدني إلى ساح القبور فإنني سئمت حياتي والعذاب كبير. ومن ذا الذي غير الإله نصير.
أيها الإخوة المستمعون، والآن نقدم لكم إعادة لبرنامج ألو طهران.
ألو
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 ألو طهران
ألو طهران
ألو طهران، تفضلوا.
أعتقد أن الموقف
لا أتصور
برأيي هذه الأمور كانت
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى لقائنا الأسبوعي ألو طهران. جرائم النظام الخليفي وغضبة الشعب البحريني. حشود شعبية بشكل رمزي، الشهيد المعتقل الشاب حسين بركات في مسقط رأسه بمنطقة الديه غرب المنامة، وذلك بعد أن منعت القوات الأمنية البحرينية تشييع جثمانه بدواع صحية كما قالت. وتوفي أو استشهد بركات أمس داخل أحد المستشفيات البحرينية. حضر التشييع الرمزي مساء الأربعاء حشود كبيرة ردده هتافات ضد ملك البحرين الذي تمنع سلطاته الإفراج عن آلاف المعتقلين السياسيين وسط تفشي وباء فيروس كورونا وسط السجون. طبعا التقارير تشير إلى وجود أكثر من 250 حالة إصابة بفيروس كورونا في داخل سجون ومعتقلات البحرين من سجناء الري وسجناء السياسيين. حمل مشيعون السلطات مسؤولية خروج المعتقلين موتى من السجن، وذلك بعد تكرار حالات الوفاة داخل السجون بعد استشهاد الشاب عباس مال الله قبل شهرين. كان آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم هذا اليوم قد طالب في بيان سابق بالإفراج عن المعتقلين قبل فتك الوباء بهم، وقال فلتحذر حكومة البحرين أن يخرج السجناء نعوشا على الأكتاف وجثثا تمتلئ لها القبور فلا يبقى للوطن استقرار، ونصح بالتعجيل بالإفراج عن كل سجناء الرأي. شهدت خلال الشهرين الماضيين البحرين سلسلة تظاهرات طالبت بالإفراج عن المعتقلين في السجون الخليفية بعد تسجيل عشرات الإصابات من بينهم، غير أن السلطات واصلت تشددها ورفضت الإفراج عنهم، كما زجت بعدد جديد من المتظاهرين في السجون مرة أخرى. وتشهد سجون نظام الخليفة حالة اكتظاظ بآلاف المعتقلين بعد حملة قمعية شديدة امتدت منذ العام 2011 عقب قمع اعتصام دوار اللؤلؤة بمساعدة القوات التي جاءت من خارج البحرين، ما يسمى بالقوات درع الجزيرة وهي قوات السعودية الغازية لأرض البحرين. اليوم والأمس بالأمس كذلك ارتفع صيحات التكبير في مباني سجون جو فور وصول نبأ استشهاد السياسي المعتقل حسين بركات رحمة الله تخشى. أعلن المعتقلون منذ أمس تمردهم بامتناعهم من دخول الزنازين احتجاجا على سوء الأوضاع والإهمال الصحي الذي أدى إلى استشهاد بركات. وقد خرجت هذا اليوم تسجيلات صوتية لعدد من المعتقلين أكدوا فيها تعرض الشهيد للإهمال الصحي رغم الاستغاثات التي أطلقوها لحراس السجن لإسعافه. إذن جرائم النظام الخليفي وغضبة الشعب البحريني سيكون محور نقاش. رافقونا. حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء. ما الذي يريده النظام الخليفي من خلال قتل المزيد من معتقلي الري والسجناء السياسيين؟ وهل قتل المزيد واستشهاد المزيد منهم يمكن أن يهدئ غضبة الشارع البحريني أم يزيد منها؟ ما الذي يريده بالتحديد النظام الخليفي من الشعب البحريني بعد كل هذه السنوات العجاف من القتل والقمع وتكميم الأفواه والسجون والاعتقالات والتعذيب وغيره؟ ما الذي يريده بالتحديد؟ هل يريد أن يسكت الشعب البحريني على الظلم على التعسف؟ الشعب البحريني يرفع شعار هيهات منا الذلة ولن نركع إلا لله سبحانه وتعالى، وهذا الشعار لا يمكن أن يفهمه نظام كنظام الخليفة. بيان العلماء صدر بالأمس، حيث أصدر علماء البحرين بيان عزوا فيه بشهادة سجين الرأي حسين بركات الذي قضى نحبه بعد تدهور صحته وإصابته بفيروس كورونا، وقال بيان: إننا أحرص ما نكون على أمن وسلامة الوطن، وإننا نشدد تحذيرنا للنظام والسلطة المستهترة من عواقب تهديد أرواح أبناء الوطن عبر الإصرار الجائر على جريمة اعتقالهم وجريمة الإهمال الصحي وجريمة تعريضهم لوباء كورونا في ظروف السجن الفاقد لأدنى معايير الإنسانية، وإننا إلى جانب الشعب الغيور الذي لن يقف مكتوف الأيدي أن نشاهد أبناءنا يخرجون جثثا من سجون الظلم. و البيان أشار إلى أن الوطن يتهدده اليوم ظلام مستطير بحجم الظلم الخطير الذي يؤرق عائلة كل سجين بجميع أفرادها، ولا يكاد يخلو بيت من سجين، فكم هو حجم الطوفان والاضطراب المنبعث إن استبد القلق بالجميع ولو لا سمح الله خرج أبناؤهم جثثا متلاحقة من السجون. اليوم أيضا صدر بيان من عالم الدين البحراني يتلا شيخ عيسى أحمد قاسم عزى فيه باستشهاد الشهيد حسين بركات. جاء في البيان: بسم الله الرحمن الرحيم، لو ترك لمائة من الغنم أن تموت في محبسها لكان ذلك جريمة منكرة، فكيف يفعل ذلك بألوف من شرفاء شعبنا الكريم المدافعين عن حقوقهم؟ إنهم عداء للحرية وعداء للحياة وعداء للدين والإنسانية أن يبقى هؤلاء الشرفاء تحت القهر والعذاب انتظارا للموت. رحم الله الشاب المؤمن السعيد حسين بركات قتيل السجون ظلما، وأسكنه الله فسيح جناته. أيضا كان هناك كلمة للأمين العام لجمعية الوفاق الوطني في البحرين المعتقل أيضا الشيخ عيسى علي سلمان، أعرب عن تعذيب استشهاد المعتقل حسين بركات الذي توفي في سجون نظام الخليفي نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، وقال الشيخ علي سلمان أن بركات رحل مطمئنا على طريق الدفاع عن دينه ووطنه وحقوق شعبه، وهو شمعة تنير درب الحرية والمطالبة بالحقوق، وطالب الشيخ سلمان العالم الحر بضرورة حماية سجناء الرأي والإفراج عنهم جميعا بلا قيد أو شرط، كونهم معتقلي رأي يطالبون بإنقاذ وحماية وطنهم. إذن جرائم النظام الخليفي وغضبة الشعب البحراني محور النقاش في هذا اللقاء. رافقونا.
ألو طهران، ألو طهران، منبر الإخوة المستمعين يعبرون فيه عن آرائهم في القضايا المختلفة التي تهم الأمة ومستقبلها.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد. استمع إلى مسامة صوتية وصلتنا من صنعاء من الأخ العزيز والفاضل أبو محمد مهدي.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل البيت الطيبين الطاهرين، ألف تحية للبرنامج ألو طهران. لن يقف الشعب البحريني مكتوف الأيدي أمام الجرائم التي يرتكبها النظام الخليفي بحق الأحرار من أبناء البحرين. جرائم التعذيب التي يمارسها النظام في السجون بحق الأبرياء من معتقلي الرأي من الرجال والنساء وحتى القصر، وأن استمرار هذه الجرائم جرائم النظام الخليفي سوف تؤدي إلى اشتداد غضبة الشعب البحريني نحو هذا النظام الظالم والعميل. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
حياك الله بياك، شكرا جزيلا لك أبو محمد مهدي على هذه المشاركة معنا في هذا اللقاء من ألو طهران. أيضا الأخ العزيز والفاضل أبو علي من سلطنة عمان كتب يقول بعد السلام والتحية لكم. السلام أبو علي حياك الله بياك. لقد أثبت الشعب البحراني بأنه ثابت على حقوقه ولن يتراجع ولن يركع إلا لله سبحانه وتعالى، والقادم من الأيام سيكون صعبا على هذا النظام الذي لا زال يقتل. شكرا جزيلا لك أخي الكريم والفاضل. من البحرين لأختم علي تكتب لنا تقول بعد السلام والتحية لكم. السلام أختي الفاضلة، التصور أن لا داعي للاستمرار لحبس السجناء السياسيين في السجون مع جائحة كورونا، وكان على الحكومة إطلاق سراحه منذ أول هذه الأزمة أزمة كورونا. فقط انتشار كورونا بين السجناء وحدها هي جريمة، أما الاستمرار في حبسهم وهم مرضى فهي جريمة أكبر بكثير. إن موت الشهيد حسين بركات في السجن بكورونا وإهماله وإهمال جميع المساجين هو إمعان للضرر بهم والانتقام منهم بأسلوب لا إنساني، وعلى الحكومة أن تراجع أمرها، لأن الاستمرار بهذه الطريقة وهذا الأسلوب يدخل البلد في مشاكل وفقدان أنفس برية، تكون الحكومة هي المسؤول الوحيد تجاهها، وعليهم أن يتداركوا الوضع لأن الحال لن تستمر طويلا بالظلم والانتقام، لا نريد ماسي أكثر مما شهدنا والتعقل هو أفضل الحلول. أم علي من البحرين حياك الله وبياك أختي الفاضلة والكريمة، ورحم الله رحم الله شهداء البحرين، رحم الله الشهيد حسين بركات. حقيقة اليوم هناك قتل متعمد شئنا أم أبينا، قتل متعمد لأولئك الشهداء الذين روت دماءهم الطاهرة أرض البحرين. اليوم القتل المتعمد لهؤلاء الشباب، هؤلاء الفتية، هؤلاء المؤمنون في السجون من خلال الإهمال الطبي المتعمد ومن خلال تركهم فريسة سهلة للفيروسات والأوبئة والأمراض لا سيما كورونا. هذا يعني أن النظام مصر على تصفيتهم، مصر على قتلهم بأي طريقة كانت، بالأوبئة، بالأمراض، بالإهمال الطبي، بعدم الرعاية الصحية، بكثير من الأمور الأخرى، حتى قضية عدم وجود تهوية مناسبة أو اكتظاظ السجون، ما يسمى، ما يطلق عليها ويصطلح عليه بتبييض السجون، يعني قتل المزيد من أجل تقليل أعداد المتواجدين فيها. طبعا اتصلنا في هذه اللحظات أخبار تتعلق بما يجري في اليمن، وهناك على ما يبدو انفجار تفجير استهدف شاحنة نقل لمرتزقة ما يسمى باللواء الثالث في زنجبار من أبين يأتينا الخبر، وارتفع العدد إلى 8 قتلى و19 جريح. نشكر الأخوة والأخوات من يزودوننا بآخر الأخبار. جرائم العدوان لا تنتهي في اليمن. شكرا كذلك لكل من يرسل إلينا حقيقة بالتهاني بمناسبة ذكرى ولادة السيدة المعصومة فاطمة صلوات الله وسلامه عليها، كذلك نبارك للجميع هذه المناسبة العطرة والغالية على قلوبنا، وحقيقة كل أنوار آل البيت الأطهار أنوار تتلألأ كما تتلألأ النجوم، وهنيئا حقيقة لأولئك الذين حظوا بزيارة لتلك الكريمة، كريمة البيت فاطمة المعصومة صلوات الله وسلامه عليها في قم المقدسة خصوصا في هذه الليلة. أشكر الأخ أبو زهراء على كل ما تفضل به، شكرا جزيلا لك أخي الكريم أبو زهراء، وبارك الله بكم، وكذلك أسعد الله أيامكم وأوقاتكم بكل خير. نسأل الله أن يرزقنا زيارتهم في الدنيا وشفاعتهم في الآخرة يكتب أبو زهراء. شكرا جزيلا لك أخي الكريم وحياك الله دائما. الأخ علي من العراق يقول بعد السلام والتحية عليكم. السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. والله إننا في العراق فخورون بهذا الشعب المؤمن الصابر المحتسب، أبناء البحرين إخوتنا، والشهيد بركات شهيد نحتسبه عند الله، ولن تترك هذه الدماء سدى، وسنرد الصاع ألف صاع على هذا العدو، والأيام القادمة ستثبت ذلك. أبناء البحرين لن يسكتوا على الظلم ولن يركعوا إلا الله. شكرا جزيلا لك أخي الكريم ولكل تلك الأصوات والوقفات التي تساند أهلنا في البحرين.
صحقا لكم أهل تبقى الشريفات أسارا. ما دينكم وهل فيكم على العرض ضيارا بطنا بكم فهبوا أيها الأحرار ثارا من جاءكم بهدك الحرمات اسلوه نارا اسحقوه إذا طاب عندنا صوب نسانا اسحقوه فشرع السحق للطاغوت حانا اسحقوه إذا طاب عندنا صوب نسانا اسحقوه فشرع السحق للطاغوت حانا سحقا لكم.
الرحمة للشهداء البحرين والشفاء للجرحى والحرية للأسرى والمعتقلين في سجون نظام آل خليفة. الأخ أبو رضا معنا من العراق. أبو رضا السلام عليكم حياكم الله تفضل. طيب الأخ أبو رضا السلام عليكم. طيب نتمنى أن يعود إلينا الأخ أبو رضا لنستمع إلى وجهة نظري. حقيقة اليوم الشعوب الحرة كلها لا يمكن أن تسكت على هذا الظلم الذي يصيب أهلنا في البحرين، البحرين التي قدمت قوافل الشهداء خلال السنوات الماضية لا زالت تقدم الشهداء بالرغم من القمع والتنكيل وكل ما جرى. الأخ العزيز والفاضل أبو رضا من العراق، السلام عليكم مرة أخرى.
السلام عليكم على مستمعينا وكل فاضل وعلى أساتذة أسرة البرنامج.
حياكم الله بياكم.
العالم استغرب من هذا الصمت الرهيب على هذه المجازر التي تسفك بدم بارد في البحرين. يعني كنت أتابع خلال الشهرين الماضيين الرابع والشهر الخامس قد توفي في السجون من أثر هذا الوباء ما يقارب 400 شخص من شيعة البحرين في السجون الذين سجنوا ظلما وعدوانا ولا ذنب لهم سوى أن قالوا ربنا الله، والآخرين باقين على لائحة في الانتظار في انتظار أن يلاقوا حتفهم ظلما وعدوانا. هذا النظام، وأستغرب إلى المنظمات في العالم لماذا هذا الصمت الرهيب وهذا السكوت العجيب على هذه المجازر التي تحدث في البحرين، وما الجرم الذي ارتكبه الشعب البحرين حين نادى في الحرية، في حريته وحرية قراره، تخطف هذه الحرية وتخنزق أقلية صغيرة بائسة وراء السجود وراء أعواد المسانف وراء الذبح والقتل والفتش بأبنائهم. هذه مجازر. لماذا الصمت الرهيب؟ أنا لا أدري. أين المنظمات الحقوقية العالمية؟ أنا لا أدري. لكن من يومين كان أتابع هنالك من يحتفلون ويعممون صور الرئيس البائس الملك هم البائس الذين يكبرون هذه الصور ويضعونها في مؤسساتهم، وأبناء الشعب البحرين تموت في السجون ويحصدهم الوباء لا علاج ولا غيره. أنا لا أدري لماذا تسكت هذه لماذا تسكت هذه المنظمات، لأنهم هؤلاء يعرفونهم صوت الحقيقة وصوت الحرية، وهؤلاء لو تمكنوا إنهم وإن كانوا بالسجون فرافضين إلى المشروع الصهيوني الأمريكي وإلى صفقة القرن. فهذه ضريبة كبرى، وجزاكم الله ألف خير لرفع مظلومية هؤلاء وبيان صوتهم إلى العالم، وليس غريب بكم يا إذاعة طهران المؤخرة. هذا هو ديدنكم مع الضعفاء ومع المستضعفين، جزاكم الله ألف خير. أنا أعتذر عن الإطالة.
حياكم الله، شكرا جزيلا، بارك الله بكم أخي أبو رضا من العراق على هذه المساهمة والمشاركة معنا، شكرا جزيلا. حقيقة اليوم بدأ الجميع يفهم بأن هناك في البحرين مأساة حقيقية وكارثة، ويجب أن تكون هناك وقفة حقيقية من أجل أن ينصر هذا الشعب الذي ترك فريسة سهلة للنظام الخليفي السعودي والصهاينة، نظام الخليفي الذي يستقوي اليوم بالصهاينة. ما الذي يمكن أن يقدمه له هؤلاء الصهاينة بعد كل ما جرى خلال السنوات الماضية، وهم أعلم من غيرهم بأن الشعب البحريني لا يمكن أن يهزم، أن يتراجع، أن يسكت على الظلم مهما طال أمد هذا الظلم. أين الدكتاتوريات؟ أين من تفرعن على أبناء جلدته وأبناء أمته؟ ألا ينظر هؤلاء إلى صدام أو معاوية أو يزيد أو فرعون أو غيرهم؟ الأمثلة بالآلاف وليس بالعشرات حقيقة، لا تعد ولا تحصى. التاريخ يحدثنا كل من تفرعن وكل من استهزأ بدماء البشرية، قبل أن نقول عرب أو مسلمين، بدماء البشرية، فما بالك إذا كانوا عربا أقحاحا ومسلمين، مسلمون حقيقة، إسلاما كما هو إسلام أهل البحرين. في البحرين الإيمان والإسلام والتعاليم الإسلامية ربما لا نريد أن نقول تختلف، إنما هناك التزام حقيقي بكل ما تعنيه الكلمة. فلماذا كل هذا الظلم والتعسف ضد المسلمين، ضد العرب، من قبل هذا النظام الذي يسمي نفسه بأنه نظام عربي أو نظام إسلامي؟ التحق بنا في هذه اللحظات الكاتب والمحلل السياسي البحراني دكتور جواد عبد الوهاب. دكتور السلام عليكم. دكتور جواد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، أهلا،
حياكم الله بياكم. دكتور جواد، نبحث في هذا اللقاء جرائم النظام الخليفي التي لم تنتهي وغضبة الشعب البحراني، ونتحدث عن الشهيد حسين بركات، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك وإلى المستمعين الكرام.
حياكم الله.
ولم يعني هذه القضايا لن تنتهي، والظلم الذي تمارسه هذه السلطة لن تنتهي إلا برحيل هذه السلطة. لماذا؟ لأنه تاريخيا تعاطت هذه السلطة مع الشعب البحريني منذ أن غزت هذه الجزر، تعاطت هذه السلطة مع الشعب البحريني على أنه عدو وليس حتى ند لها. وهذه العقلية سرت في أوساط هذه العائلة أبا عن جد، يعني كل جيل يورث هذه العقلية للجيل الآخر. لم تكن هناك في يوم من الأيام ثقة في هذا الشعب، ولم يتبادل شعب البحرين الثقة في هذه العائلة لما مارسته عليه من ظلم ومن تجبر ومن تسلط. ثورة 14 من فبراير، على الرغم من سلمية الحراك وعلى الرغم من عقلانية المطالب وشرعيتها بالنسبة لشعب البحرين، لأنها ونتيجة لهذه العقلية التي تحملها هذه السلطة، عقلية قدرية، تعاطت مع هذه المطالب ومع شعب البحرين تعاطيا أمنيا بحتا، واتهمت شعب البحرين بغالبية شعب البحرين بأنه موال للجمهورية الإسلامية وهو لا يواجه. هذا كلام صحيح، شعب البحرين بأجمعه وليس بأغلبيته لا يوالي سلطة الخليفة. ليش؟ لأنه هذه السلطة غير شرعية ولم تأتي برضا الشعب، ولم ينتخبها الشعب لتكون حاكما عليه مدى الحياة، أو يكون الحكم متمركز في عائلة واحدة. فعلا فهو لا يوالي الخليفة، لكن هذه السلطة ونتيجة هذه المطالب التي تقدم بها شعب البحرين والتي لم يستطع حتى حماة آل خليفة أن يقولوا أنها غير عادلة وغير شرعية، لا تريد هذه السلطة أن تقدم للشعب البحريني أي مكاسب على خلفية هذه الثورة، ولذلك طبقت سياسة القبضة الأمنية وقامت باعتقال الآلاف من شعب البحرين وتعريضهم لشتى أنواع التعذيب، ظنا منها على أن هذه الاعتقالات عندما تقوم باعتقال القادة الميداني تستطيع أن تنهي المطالب السياسية، بينما رأينا أن هذه الأساليب كلها شرفت تلك المطالب حتى هذه اللحظة.
حقيقة دكتور جواد، ونحن نبحث خلال السنوات الماضية الكثير من المآسي التي عاشها الشعب البحريني، تنكيل، اعتقالات، سجون. تتذكرون معنا ماذا جرى في دوار اللؤلؤة ومن بعد ذلك، وحملة اعتقالات التي طالت الرموز لا داعي لذكر الأسماء. بات القاصي والداني يعلم اليوم أن سجون نظام آل خليفة تكتظ بخيرة أبناء وشرفاء وأحرار الشعب البحريني المؤمن المسالم، الذين خرجوا بالورود، خرجوا بصدورهم العارية يطالبون بشعارات وبمظاهرات سلمية بحتة، لم يحملوا المدافع والسلاح. أساسا الشعب البحريني شعب مسالم، لا يمتلك كل تلك الآلة القمعية التي يمتلكها النظام الخليفي، وبالرغم من ذلك تم التعامل معهم بما يسمى بالقبضة الحديدية والفولادية بالسلاح، واستشهد من استشهد، جرح من جرح، أسقطت الجنسيات، جنس الأجانب، هدمت الدور، وفعل ما فعل. حتى المساجد لم تسلم من نظام الخليفة دكتور جواد، وأنتم أعلم منا بذلك. بعد كل هذه السنوات اليوم هناك مطالبات محقة، الشعب يقول بأن في السجون والمعتقلات هناك مئات من الشرفاء والأحرار، سجناء الرأي والسجناء السياسيين يجب أن يخرجوا، هذا أولا. ثانيا هناك جائحة كورونا، وهذا خطر ووباء، واليوم بالفعل التقارير دكتور جواد تشير إلى وجود أكثر من 250 حالة. يعني ما يرعب اليوم عوائل المسجودين وسجناء الرأي والرموز في داخل المعتقلات نظام الخليفة وجود هذا العدد الكبير. يعني الشهيد حسين بركات أول شهيد بفيروس كورونا يخرج من السجن، فكيف يمكن التعامل مع القادم من الأيام؟ هل تعتقد أنه يمكن أن تكون هناك إعادة نظر في هذه السياسات من قبل النظام الخليفي دكتور؟
شوف، النظام الخليفي لا يمكن أن يعني يعيد النظر في سياسة الحرب الأمنية، هناك عوامل خارجة عن إرادة السلطة. المجتمع الغربي والإدارة الأمريكية الجديدة خلاص اتخذت قرارها بأن تقوم سلطات الخليفة بالإفراج عن المعتقلين والسجناء السياسيين، وتكفي مدة 10 سنوات، خاصة أن هؤلاء السجناء باتوا يشكلون اليوم عبء على سلطات الخليفة. لا يمكن للسلطة الخليفية أن تحدث أو تنتج أي حل سياسي للأزمة ما دام هناك سجناء، ولذلك عندما تقوم الإدارة الأمريكية الجديدة بحث البحرين على إطلاق سراح المعتقلين فهي تعلم أن هؤلاء المعتقلون يشكلون حجر عثرة أمام إنتاج أي حل سياسي. هذه العوامل والقرارات التي أمرتها المنظمات الحقوقية الدولية، خاصة أن اليوم يعني عندما تذكر البحرين في أي وسيلة إعلامية أو حتى في الشارع، عندما تذكر البحرين الرديف مال البحرين يأتي أن هناك عدد من السجناء السياسيين. قضية السجناء صارت قضية بالنسبة لمنظمات حقوق الإنسان وبالنسبة للمجتمعات الغربية، ولذلك هناك ضغط ولو أنه قجور على الخليفة. الخليفة ماذا يعمل؟ عادة لا يعني يقوم بعمل أي شيء مجانا، ولذلك هم يستثمرون في قضية السجناء. ولاحظ كيف أن قبل أسابيع معينة كانت هناك مضايقات كبيرة لهؤلاء السجناء في داخل السجن، منعوا عنهم حتى الوجبات، وقاموا بغلق الكانتين الذي كانوا يشترون منه احتياجاتهم. كانوا يريدون أن يصنعوا من هذا المكان من السجن كالجحيم لكي يقوموا فيما بعد بتقديم التعهدات يجبروا المساجين على التوقيع على تعهدات حين الإفراج عنه. وأيضا هم يريدون من هذه التعهدات عدم مشاركة هؤلاء السجناء فيما إذا أخلي سبيلهم في النشاطات السياسية والميدانية وما أشبه. أنا أجزم لك بأن السجناء سيطلق سراح أغلبهم في الأسابيع والأشهر القادمة، لأنه ليس هناك خيار أمام الخليفة إلا الاستجابة للضغوطات الدولية. وأيضا هناك عوامل أخرى بأن المنطقة مقبلة على تغييرات كبيرة فعلا، خاصة أن الولايات المتحدة الأمريكية ستعود إلى الاتفاق النووي، العلاقات السعودية الإيرانية سترجع ووضعت على سكة الحلول، العدوان على اليمن سيتوقف وسيكون هناك انتصار لليمنيين. أضف إلى ذلك ملفات مثل العراق وسوريا ولبنان، كل هذه الملفات التي وضعت اليوم على سكة الحلول تجبر الخليفة على الرضوخ لمطالبات المجتمع الدولي وأيضا لمطالب الشارع البحريني الذي بدأ يتحرك جديا في سبيل إطلاق سراح هؤلاء، خاصة الحراك الذي بدأه أو بدأته عوائل هؤلاء السجناء فضلا عن كارثة كورونا وما
حقيقة. أشكرك على ذكر هذه النقاط لأهميتها. المنطقة مقبلة على هذه التغييرات وبالتأكيد، وبما أن النظام البحريني أساسا لا يمتلك قراره سيذعن للواقع الجديد للتغير الجديد حينما سيده الأمريكي أو السعودي أو غيره سيرضخ للوضع الجديد، بالتأكيد سنجد نظام الخليفة يفعل كذلك. التطبيع مع الصهاينة لن يقدم أو يؤخر شيئا، لا يمكن أن يقدم شيئا ذلك الصهيوني لنظام آل خليفة باتجاه شعب البحرين سوى المزيد من القمع أو تسليم مجموعة من المتخصصين بالتعذيب والسجون وما إلى ذلك. ما خسره النظام الخليفي أكثر مما ربحه خلال السنوات الماضية إن تحدثنا بلغة وقياسات الربح والخسارة. الشعب البحريني نعم قدم قوافل من الشهداء ولا زال يقدم، لكنه ربح الدارين الدنيا والآخرة من خلال وقوفه، من خلال صموده تحديه وكذلك ثباته وعدم ركوعه إلا لله سبحانه وتعالى، وهو الذي رفع شعار هيهات من الذلة ولن نركع إلا لله. دكتور جواد، اسمح لي في الدقائق الأخيرة وقبل أن أودعكم أن نستشرف الواقع الجديد، وهل تعتقد بأن القادم من الأيام يحمل حلولا جذرية لهذا الوضع في البحرين، وكيف يمكن التعامل معه من قبل النشطاء أبناء الشعب البحريني، المعارضة البحرينية في الداخل والخارج، وكل من وقف خلال السنوات الماضية ضد هذا النظام؟ تفضل.
أولا يعني هذا يأتي في يد الشعب البحريني وفي يد المعارضة البحرينية التي يجب عليها تستثمر اليوم الفرصة التاريخية العظيمة. ما ذكرته لك من عوامل يحتم على المعارضة البحرينية أن تقوم بإنتاج مشروع يكون ندا للسلطة البحرينية، وأن لا تقوم بتقديم تنازلات في مثل هذه المرحلة.